الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. قال المصنف: فصل. هل الغاية في القضية تدل على ارتفاع الحكم عما بعد الغاية بناء على دخول الغاية في المغير، أو عنها وبعدها بناء على خروجها، أو لا؟ هذا الفصل الثالث من فصول هذا الباب، باب المفاهيم. هذا الفصل الثالث معقود لمفهوم الغاية، هل أن للغاية مفهوما أو لا؟ والمقصود بالغاية هو ما يقع بعد إحدى أدوات الغاية، مثل إلا، مثل عفوا إلى، وحتى إلى، وحتى أدوات الغاية. ما يقع بعد إلى وبعد حتى هذا هو الذي يكون غاية، كما في قوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. المرافق وقعت بعد إلى فتكون غاية، غاية. وكما في قوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. حتى يتبين، الأولى المرافق وقعت بعد إلى، الثانية وقعت بعد حتى، حتى يتبين. فالتبين غاية كما أن المرافق غاية. الكلام في الغاية يقع في جهتين، كلام في الغاية يقع في جهتين. الجهة الأولى في دخول الغاية في حكم المغية وعدم دخولها، هل أن الغاية داخلة في المغية بحسب الحكم، هل أن الغاية داخلة في المغية حكما أو لا؟ فإذا قال المولى مثلا: صم إلى منتصف الشهر، صم إلى منتصف الشهر، لا شك ولا ريب في أن الواجب هو الصيام من اليوم الأول إلى اليوم الرابع عشر، يعني لا شك ولا ريب في أن حكم الأيام من الواحد إلى الرابع عشر واضح، هو الحكم بوجوب الصوم. وإنما الكلام في وجوب صوم اليوم الخامس عشر، هل أن الصوم الخامس، صوم اليوم الخامس عشر يكون واجبا كما فيما قبله أو لا؟ هل أن الغاية إلى يوم الخامس عشر، الغاية يوم الخامس عشر، هل تدخل في المغية، تدخل فيما قبل حتى، هل تكون داخلة؟ طبعا داخلة من حيث الحكم، هل تكون داخلة حكما؟ فيكون حكم اليوم الخامس عشر هو حكم ما قبل في وجوب الصوم، أو لا، الغاية تكون خارجة ولا يجب صوم اليوم الخامس عشر. هذا البحث الأول، هل أن المطلوب صيام الأيام الأربعة عشر الأولى فقط أو لا، هو بضميمة اليوم الخامس عشر. وطبيعي إحنا حينما نتكلم عن دخول وعدم دخول الغاية لا نعني أننا نسأل عن دخول الغاية في المغية موضوعا، هذا ما له معنى. يعني ما له معنى أن نقول هل أن اليوم الخامس عشر داخل في الأيام الأربعة عشر الأولى، الجواب واضح لا، وإنما الكلام في حكم الغاية، هل أن الغاية تدخل في المغية حكما، هذا حكما تمييز، هل أن الغاية تدخل في المغية بحسب الحكم، يعني بعبارة مختصرة هل أن الغاية تأخذ حكم المغية أو لا؟ أما موضوعا واضح هي ليست داخلة، وإنما السؤال عن 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 حكم الغاية، هل أن الغاية تدخل في حكم المغية أو لا؟ هذا البحث، البحث في الجهة الأولى، هذا ليس بحثا مفهوميا وليس بحثا في المفهوم، وإنما هو بحث منطوقي. احنا نريد نشوف المطلوب المدلول عليه بالدلالة المطابقية، هل يكون خصوص 14 يوم الأولى أو هي بضميمة اليوم 15؟ هذا البحث ليس مفهوميا، بحث في المنطوق، وأن الحكم الموجود في المنطوق يشمل الغاية أو لا يشمل الغاية، هذا بحث في المنطوق وليس بحث مفهوميا. هاي الجهة الأولى. الجهة الثانية في ثبوت مفهوم الغاية. الجهة الأولى في دخول الغاية في المغيى حكما، والجهة الثانية في ثبوت مفهوم الغاية، وهل أن الغاية في الجملة الغائية تدل على انتفاء الحكم بتحقق الغاية أو لا؟ إذا تحققت الغاية هل ينتفي الحكم أو لا ينتفي؟ الغاية قيد، فبحصول الغاية وبتحقق هذا الأمر وانتفاء هذا القيد هل ينتفي الحكم أو لا ينتفي الحكم؟ هذا البحث المفهومي، وهذا البحث المفهومي يجري على كلا القولين في الجهة الأولى، سواء قلنا الغاية داخلة في المغية أو كانت الغاية خارجة عن المغية. نسأل هل أن تحقق الغاية يعني انتفاء سرخ الحكم وطبيعي الحكم أو لا يعني ذلك؟ ففي المثال السابق، إذا تحقق اليوم 15 هل يعني ذلك انتفاء سنخ الوجوب؟ هل يعني أنه ينتفي سنخ وجوب الصوم عن اليوم 16؟ عن اليوم 16، بحيث إذا جاء دليل ودل على وجوب صوم اليوم 16 لكان معارضا بالمفهوم وكان مخصصا مثلا للمفهوم، هل يعني ذلك أو لا؟ أو أن الجملة الغائية ساكتة عما بعد الغاية، هي لا تتعرض لما بعد الغاية لا سلبا ولا إيجابا، لا نفيا ولا إثباتا، هي لا تتحدث عن اليوم 16 فما زاد، هي تتحدث مثلا عن اليوم 15 فما دون. طبعا بناء على دخول الغاية في المغياء يكون موضوع المفهوم منه اليوم 16 فما زاد، أما بناء على خروج الغاية عن المغياء يكون موضوع المفهوم هو نفس الغاية فما زال، من 15 فما زال. ومن هنا، البحث الأول كما قلنا ليس بحث مفهوميا، هو بحث منطوقي، وليس لنا بحث في الجهة الأولى من حيث ذاتها، الجهة الأولى في نفسها لا تعنينا بشيء. نعم هي مؤثرة في المفهوم من هاي الناحية، يعني افرضوا مثلا احنا اذا قلنا بان الغاية لها مفهوم، فنريد نعرف شنو موضوع مفهوم الغاية. اذا كانت الغاية داخلة في المغية فيبتدي موضوع المفهوم من اليوم 16 في مثالنا، واما اذا كانت الغاية خارجة عن المغية فيبتدي موضوع المفهوم من نفس الغاية من اليوم 15. فإذا هاي مسألة دخول وعدم دخول الغاية في المغياء أولا وبالذات لا تعنينا. نعم هي تعنينا من ناحية أخرى، باعتبار هو هذا البحث الأول إلى مدخلية في تحديد موضوع المفهوم، فمن هنا يبحث الأصوليون عادة في الجهة الأولى، وإلا الجهة الأولى كما قلنا جهة منطوقية لا تعنينا يعني أولا وبالذات وفي نفسها. على كل حال، هل أن الغاية لها مفهوم أو ليس لها مفهوم؟ هذا هو البحث المهم ولذلك إحنا نقدمه. وأما ذاك البحث اللي ذكرناه سابقا دخول وعدم دخول الغاية، هذا قلنا بحث إنما يرتبط نحو ارتباط بالمفهوم، فالمصنف أخر هذا البحث، وخيرا فعل المصنف. المصنف قدم أولا البحث الأول النافع اللي هو يرتبط بأصل كلامنا، البحث المفهومي، وأخر البحث المنطوقي. على أي حال، هل أن الغاية لها مفهوم أو ليس لها مفهوم؟ هل أن الغاية تدل على ثبوت المفهوم والانتفاع عند الانتفاء، وانتفاء تلقى الحكم بتحقق الغاية أو لا تدل على ذلك. اختلف في ذلك على أقوال ثلاثة. المشهور قالوا بدلالة التقييد بالغاية على المفهوم. المشهور التزم بثبوت مفهوم الغاية، وأن الغاية في القضية في الجملة تدل على الانتفاء عند الانتفاء، تدل على الانتفاء، انتفاء سنخ الحكم عما وراء الغاية إذا كانت الغاية داخلة، أو عن الغاية وما وراء الغاية إذا كانت الغاية خارج عن المغير. المشهور التزم بثبوت مفهوم الغاية. في قبال قول ثاني التزم بعدم ثبوت الغاية. على رأس القائلين بالقول الثاني السيد المرتضى والشيخ الطوسي رحمة الله عليهما، وبعض العامة أيضا التزم بذلك، وأنه لا مفهوم للغاية، الشيخ الطوسي والسيد المرتضى وبعض العامة. القول الثالث وهو الحق التفصيل، تفصيل المصنف. المصنف فصل بين ما لو كان المستفاد بحسب المتفاهم العرفي وبحسب قواعد اللغة، إذا كان المستفاد من الغاية كون الغاية قيدا للحكم لنفس الحكم، حينئذ تدل على المفهوم. نقعد نتحدث عن مفهوم الغاية، هل أن الغاية لها مفهوم تدل على الانتفاع عند الانتفاع أو لا؟ يقول المصنف إذا كانت الغاية قيدا لنفس الحكم فتدل على المفهوم، كانت دالة على المفهوم، وإلا إذا كانت الغاية حسب المتفاهم العرفي أو حسب أي قرينة عامة أو خاصة، إذا كانت ظاهرة في كونها قيدا للموضوع لا للحكم فلا تكون دالة على الانتفاء عند الانتفاء ولا تكون دالة على المفهوم. فتفصيل المصنف هو بين ما لو كانت الغاية راجعة إلى الحكم فتدل الغاية على المفهوم، وبين ما لو كانت الغاية راجعة إلى الموضوع فلا تكون دالة على المفهوم. طبعا شلون نعرف، شلون نحدد أن الغاية راجعة للحكم أو للمفهوم؟ هذا يختلف باختلاف الموارد، إما من نفس القواعد ومن نفس أساليب المحاورة العرفية، هي تكون الغاية ظاهرة في الرجوع للحكم، أو تكون الغاية ظاهرة في الرجوع للموضوع، أو من قرائن عامة كالانصراف مثلا أو نحو ذلك، أو من قرينة خاصة في المقام نفهم من خلال القرينة العامة أو الخاصة رجوع الغاية إلى الحكم أو إلى الموضوع، على أساسه نقول بثبوت وعدم ثبوت المفهوم للغاية. وراح يتضح من خلال الأمثلة كيف أن الغاية قد تكون ظاهرة في الرجوع إلى الحكم أو إلى الموضوع، من خلال الأمثلة راح يتضح. مثال الأول، مثال رجوع الغاية إلى الحكم، هو ما ورد في بعض الأخبار من قوله عليه السلام كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام، وأيضا قوله عليه السلام كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر. هاي عندنا أداة من أدوات الغاية، حتى تعلم أنه حرام بالأول، وحتى تعلم أنه قذر في الثاني، هاي أداة من أدوات الغاية. هل الغاية راجعة للحكم أو راجعة للموضوع؟ من الواضح جدا أن الغاية في القضيتين راجعة إلى نفس الحكم، هي تقول كل شيء لك حلال حتى تعلم، فإذا الغاية العلم، العلم بالحرمة، هاي الغاية غاية للحكم بالحلية، حلال 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 حتى تعلم أنه حرام. واضح هاي الغاية في أمثال هكذا تركيب، ترجع إلى الحكم. ليش؟ هي متصلة بالحكم، متصلة بالحكم، جاءت عقيب الحكم مباشرة، فتكون غاية لنفس الحكم. وما يمكن إرجاعها إلى الموضوع. ليش؟ لأن أكو فاصل بينه وبين الموضوع، أكو فاصل بين الغاية وبين الموضوع، فصل الحكم بين الموضوع وبين الغاية. فخلاف الظاهر أن نرجع الغاية إلى الموضوع، اللي يظهر من نفس هذا التركيب هو أن الغاية راجعة إلى نفس الحكم. كما لو قلت مثلا الصوم واجب إلى الليل، الصوم واجب إلى الليل، هاي إلى الليل لا ترتبط بالصوم، وإنما ترتبط بواجب، تتعلق بواجب، هي غاية إلى الوجوب، غاية لنفس الحكم. يعني أن الحكم بوجوب الصوم ينقضي، الحكم ينقضي، الحكم ينقضي عند مجيء الليل. خلاف ما لو قلت مثلا يجب الصوم إلى الليل، إلى الليل حينئذ راح ترتبط بنفس الصوم، ترتبط بالمتعلق الواجب الصوم. فالصوم المطلوب هو صوم إلى الليل، الصوم الواجب مقيد إلى الليل. فإذا القيد إلى الليل يكون قيدا لنفس الواجب، قيد للموضوع أو للمتعلق. وطبعا من نقول موضوع يعني على لسان المصنف لما فرق بين الحكم وبين الموضوع، مقصودة من الموضوع ما ليس بحكم، ما ليس بحكم اللي راح يشمل الموضوع والمتعلق. مرة يكون قيد للمتعلق، مرة يكون للموضوع، لكن اللي ينفع المصنف هو لا يكون قيدا للحكم، سواء كان قيدا للموضوع أو قيدا للحكم. هو أطلق الموضوع وأراد الأعم من الموضوع ومن المتعلق، لأن حسب ما نفهم إحنا أن الموضوع هو متعلق المتعلق، لكن حينما يعبر أحيانا عن الموضوع يردون الموضوع والمتعلق الأعم. المتعلق مثلا الصلاة متعلق الوجوب، المتعلق في التحريم مثلا شرب الخمر، الشرب هو المتعلق، متعلق المتعلق هو الموضوع اللي هو الخمر في مثالنا، الخمر موضوع وليس متعلقا. لكن أحيانا يطلق الموضوع ويراد منه الأعم من الموضوع ومن المتعلق. على أي حال هذا المثال للقسم الأول، لما لو كانت الغاية قيدا لنفس الحكم. يقول المصنف حينئذ إذا كان كذلك فتكون الجملة الغائية ظاهرة في المفهوم. والدليل على ذلك، الدليل على أن الغاية إذا كانت راجعة إلى المفهوم، عفوا إلى الحكم، دلت على المفهوم، يذكر دليلين المصنف. فأولا إحنا لابد أن نفرض، مو نريد نستدل على أن القيد راجع الآن إلى الحكم، لا، هذا لابد أن نأخذه أمر واضح في مثل هذين التركيبين، الغاية راجعة إلى الحكم بلا شك، أمر واضح هذا. لكن ما الدليل على أن الغاية إذا كانت مرتبطة بالحكم دلت على المفهوم؟ المصنف يقول أولا هذا للتبادر، التبادر. إذا قلت الصوم واجب إلى الليل، وكانت الغاية مرتبطة بالحكم، المتبادر من مثل هكذا تركيب، المنسبق إلى الذهن من مثل هكذا تركيب، هو انتفاء الحكم بتحقق الغاية. ما أن تتحقق الغاية حتى ينتفي الحكم، سنخ الحكم ينتفي ولا يكون ثابتا. بحيث مثلا إذا جاء دليل وقال يجب الاستمرار في الصوم ويجب الصوم إلى نصف الليل، كان الدليل الثاني معارضا بمفهوم الخطاب الأول. إذا قال يجب الصوم إلى الليل، يجب الصوم إلى الليل، ثم بعد ذلك قال يجب الصوم إلى النصف من الليل، هذا الخطاب الأول يكون معارضا بالخطاب الثاني. كأنما العبد يقول للمولى أنت مو قلت الصوم إلى الليل، خلاص صار الليل، فبعد شنو تقول إلى نصف الليل؟ أكو تعارض يصير. ما لنا علاقة شلون نحل التعارض، قد يقدم الخطاب الثاني ويكون مقيدا للمفهوم، لكن بالتالي هناك تعارض ولو غير مستقر. هذا شنو منشأ التعارض؟ هو أن نفس الجملة الأولى تنفي سنخ الحكم عما وراء الغاية. فإذا التبادر هو الدليل الأول على أن الحكم، على أن الغاية لو كانت قيدا للحكم لن تفاسن الحكم عما وراء الغاية. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني يقول المصنف أن مقتضى كون الغاية قيدا للحكم هو انتفاء الحكم عند تحقق الغاية. هو نفس افتراض أن تكون الغاية قيدا للحكم، ونفس هذا الافتراض يعني انتفاء الحكم بتحقق الغاية. وإلا إذا لم ينتفي الحكم، إذا لم ينتفي الحكم ولو بعد تحقق الغاية، هذا شنو معنى؟ إذا ثبت الحكم قبل الغاية وثبت الحكم بعد الغاية، حتى مع تحقق الغاية يبقى الحكم ثابت وغير منتفي. هذا شنو معنى؟ هذا معناه أن ما جعل غاية ليس غاية، هذا مو غاية. اسمحوا لي شيخنا، هذا ليس غاية. أنت قلت غاية، غاية لابد أن ينتفي بتحقق الغاية، لابد أن ينتفي المغير. أما أن يبقى المغير ثابت قبل الغاية ويكون ثابتا بعد الغاية، هذا خلف افتراض كون الغاية غاية، هذا مو غاية. الغاية هي تعني انتفاء ما قبل الغاية، انتفاء المغيّة بتحقق الغاية. أما أن إذا فرض أن الحكم باقي مع أننا، هذا أمر واضح المفروض فارغين منه، إحنا فارغين عن أن الغاية غاية للحكم، الغاية قيد للحكم. أن نفترض أن الحكم ثابت قبل الغاية ويبقى مستمر بعد الغاية، هذا خلف افتراض كون الغاية غاية للحكم. إذن ليش تقول غاية؟ بعد لا تقول غاية. هذا ما جعل غاية ليس بغاية، هذا مو غاية. فإذا افترض عدم دلالة الجملة الغائية على المفهوم، فيما إذا كانت الغاية غاية للحكم، هذا يلزم الخلف. ما افترضناه غاية لا يكون غاية، هذا خلف افتراض كون الغاية غاية. فأولا التبادر، ثانيا لزوم الخلف. في مثالنا راح يتضح أكثر، في مثالنا كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام. الآن قبل الغاية، خلينا نتحدث قبل الغاية. الحديث الشريف يدل على أي شيء؟ كل شيء لك حلال يدل على إثبات، شوفوا إخواني، يدل على إثبات حلية ظاهرية في ظرف الشك، مو؟ هذا يدل على جعل حلية ظاهرية. كل شيء أنت تشك به، تشك في حلية لحم الأرنب في ظرف الشك، أنت ابني على الحلية. هاي الحلية شنو؟ حلية ظاهرية، أخذ في موضوعها الشك. فالحديث الشريف يدل على جعل الحلية الظاهرية في ظرف الشك. كل ما يكون مشكوك الحلية، الشارع المقدس جعل لك الحلية الظاهرية. فإذا كان هذا الحكم مستمرا، الحكم بالحلية الظاهرية إذا كان مستمرا ولو بعد العلم بالحرمة، هذا شنو معنى؟ هذا معناه أن الشارع يتعبدنا بالحكم الظاهري ولو بعد العلم بالواقع، ولو بعد انكشاف الواقع. هذا ما له معنى، ما له معنى أن الشارع المقدس يجعل لنا الحلية ظاهرية في ظرف العلم. نعم، إحنا قبل العلم بالحرمة، قبل العلم بالحرمة الشارع المقدس يقول تعامل مع مشكوك الحلية معاملة الحلال، أنت في حل أجعل لك الحلية ظاهرية. لكن شنو ظرف الحلية الظاهرية؟ الشك بالواقع. أما إذا علم، إذا تحققت الغاية، مو قال حتى تعلم أنه حرام، إذا تحققت الغاية ما له معنى أن يستمر الحكم الثابت سابقا، قبل الغاية. لأن شنو معناه؟ معناه أن الشارع يتعبدنا بالحلية الظاهرية ولو في ظرف العلم بالواقع، ولو مع وجود الحكم الواقعي بالتحريم، وهذا ما له معنى. هذا خلف افتراض كون العلم غاية للحكم الظاهري، فلا بد أن ينقطع الحكم الظاهري وينتفي الحكم الظاهري بمجرد أن يتحقق الغاية، وهو هذا معنى الانتفاع عند التحقق. الانتفاع عند الانتفاع هو هذا معنى الانتفاع عند تحقق الغاية الذي يعني المفهوم. فإذا إذا كانت الغاية قيدا للحكم لا بد من ثبوت الغاية، لا بد من ثبوت المفهوم عفوا، ودلالة الجملة الغائية على المفهوم. هذا الشق الأول، خلينا نقرأ ثم نجي للشق الثاني. قال: فصل. هل الغاية في القضية تدل على ارتفاع الحكم عما بعد الغاية؟ هذا بحثنا الأولي، بحثنا النافع اللي هو احنا نبحث به المفهوم. الغاية تدل على ارتفاع الحكم عما بعد الغاية، ليش مو عن نفس الغاية؟ يقول: بناء على دخول الغاية في المغير. إذا كانت الغاية داخلة في المغير فمتى يبتدئ موضوع المفهوم؟ بعد الغاية، عما وراء الغاية، إذا كانت الغاية داخلة. وإذا كانت الغاية خارجة عن المغير موضوع المفهوم يبتدئ من نفس الغاية. هذا قول بناء بيان لاختلاف تحرير نزاعنا باختلاف البحث الآتي. قاعد يبين كيف أن البحث الآتي مؤثر في تحرير نزاعنا في المفهوم. يقول: بناء على دخول الغاية في المغير أو عنها عن الغاية، وبعدها بناء على خروجها، بناء على خروج الغاية عن المغير أو لا، هل تدل على ارتفاع الحكم أو لا تدل على ارتفاع الحكم. قال: فيه خلاف، وقد نسب إلى المشهور اللي نسبه الشيخ الأنصاري كما في التقريرات، نسب إلى المشهور أيضا المحقق القمي في القوانين، نسب إلى أكثر المحققين، هم عبارة قريبة من عبارة الشيخ الأنصاري. وقد نسب إلى المشهور الدلالة على الارتفاع، الدلالة على المفهوم، وإلى جماعة، هاي وإلى جماعة يعني وقد نسب إلى جماعة من هم السيد والشيخ. فعلا السيد والشيخ صرحا بعدم الدلالة على المفهوم. السيد صرح والشيخ الطوسي في العدة أيضا صرح بذلك، وإلى جماعة منهم السيد والشيخ عدم الدلالة عليه. هذا القول الثاني، والتحقيق هذا القول الثالث هو التفصيل. والتحقيق إنه إذا كانت الغاية بحسب القواعد العربية، مو بالضرورة بحسب القواعد، يعني بحسب قرينة، سواء كانت هي القواعد كما هو الغالب، مقصودة من القواعد يعني أساليب المحاورة العرفية المتفاهم العرفي حسب القواعد، أو قرينة عامة أو خاصة، إذا كانت راجعة إلى الحكم فيثبت المفهوم. إذا كانت الغاية بحسب القواعد العربية قيدا للحكم كما في قوله عليه السلام: كل شيء، هاي الألفاظ اللي راح يذكرها المصنف يبدو نفس هاي الألفاظ ما موجودة بالمجامع الحديثية، اللي موجود هذا اللي قرأت عني: كل شيء هو لك حلال حتى تعلم، مو حتى تعرف، حتى تعلم أنه حرام بعينه. هذا اللي موجود بالكافي الجزء الخامس صفحة 313 الحديث 40: كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك. هذا المثال الأول. المثال الثاني: وكل شيء ظاهر حتى تعلم أنه قدر، هذا أيضا بألفاظه يبدو ما موجود. اللي موجود هذا اللي قرأناه: كل شيء نظيف مو طاهر كما قال المصنف، كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قدر، فإذا علمت فقد قدر، وما لم تعلم فليس عليك. هذا التهذيب موجود الجزء الأول صفحة 285 في ذيل الحديث 119 قال: وكل شيء ظاهر حتى تعلم أنه قدر كانت دالة. قال: والتحقيق أنه إذا كانت الغاية بحسب القواعد العرفية قيدا للحكم كانت دالة. هذا كانت جواب إذا، إذا كانت الغاية قيدا للحكم كانت الغاية دالة على ارتفاع، على ارتفاع الحكم عند حصولها، عند حصول الغاية. شنو الدليل؟ دليل على شنو؟ دليل على أنه إذا كانت غاية للحكم دلت على الارتفاع. شنو الدليل؟ أولا لانسباق ذلك منها كما لا يخفى، هذا الدليل الأول، الانسباق والتبادر هو الدليل على أن، على أن الغاية إذا كانت قيدا للحكم دلت على الانتفاء، لانسباق ذلك منها كما لا يخفى، هذا أولا. ثانيا الدليل الثاني هو الخلف، إذا، إذا كانت الغاية قيدا للحكم ومع ذلك يستمر الحكم ولو عند تحقق الغاية، هذا خلف افتراض ما جعلناها غاية غاية. يقول: وكونه، هذا كونه معطوف على انسباق، لانسباق ذلك منها أولا، ولكونه قضية تقييد الحكم بالغاية، ولكون الانتفاع عند تحقق الغاية هو مقتضى جعل الغاية قيدا للحكم. يقول: وكونه قضية تقييده، تقييد الحكم بها يعني بالغاية، وإلا، وإلا إذا ما انتفى الحكم، هو قال إذا كانت الغاية غاية للحكم كانت دالة على ارتفاعه، وإلا إذا لم يرتفع الحكم ولو مع تحقق الغاية، وإلا لما كان ما جعل غاية له، ما جعل غاية للحكم بغاية، لم يكن ما جعل غاية بغاية، وهو واضح إلى النهاية. هذا الشق الأول من تفصيل المصنف. الشق الثاني كما قلنا هو فيما إذا كان، فيما إذا كانت الغاية غاية للموضوع اللي قلنا مقصودة من الموضوع أعم من المتعلق أو من الموضوع. إذا كانت الغاية غاية للموضوع لا تكون دالة على المفهوم ولا يرتفع الحكم، سنخ الحكم بارتفاع بتحقق الغاية، لا تدل على المفهوم. مثال ذلك ما لو قال مثلا: سر من البصرة إلى الكوفة، سر من البصرة إلى الكوفة، هاي إلى، هاي تدل على الغاية، الكوفة هو الغاية. غاية لشنو؟ غاية مو لما تدل عليه الهيئة في سر، مو غاية للوجوب، وإنما غاية للسير، غاية للسير المطلوب. هو بقول السر من البصرة إلى الكوفة طلب شيئا، أوجب شيئا، شنو الواجب؟ المسير، الواجب هو المسير. هذا المسير الواجب متعلق الوجوب، هذا المسير إلى خصوصيات، شنو خصوصية؟ خصوصياته أن يبتدئ من المصر، من البصرة، وينتهي إلى الكوفة. فالغاية إنما جعلت غاية لنفس المسير المطلوب لا لنفس الطلب، الطلب مطلق لم يقيد بشيء، وإنما المسير المطلوب هذا الخطاب قيد بكونه إلى الكوفة، ينتهي عند الكوفة. فهذا التركيب واضح جدا حسب أساليب المحاورة، حينما نسمع هكذا تركيب نقول هاي إلى الكوفة قيد للمسير، هي اتصلت بالموضوع، هكذا من البصرة اتصلت بالموضوع، كانت قيدا لنفس الموضوع وليست قيدا لنفس الحكم، الحكم مطلق لم يقيد بشيء، لكن المسير المطلوب هو مقيد بكونه إلى الكوفة. إذا كان الأمر كذلك هذا لا يدل على الانتفاع عند الانتفاع، إذا انتفى، إذا تحققت الغاية إذا تحققت الغاية هذا لا يعني أن الحكم الثابت قبل الغاية وجوب المسير ينتفي، يعني يمكن إلى أن يثبت وجوب آخر يدعو إلى مسير آخر. الغاية لا تدل على المفهوم. هذا المثال اللي ذكره المصنف. المثال اللي قد يكون أوضح من مثال المصنف هذا اللي ذكرناه في بداية البحث، الآية الشريفة: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. هاي المرافق جعلت غاية، لكن غاية إلى أي شيء؟ مو غاية لوجوب الغسل، ليست غاية للوجوب، وإنما المرافق جعلت غاية. والله العالم يعني هيش يبدو من الآية، المرافق جعلت غاية للمغسول باعتبار، شوفوا إخواني، باعتبار أن اليد تطلق بإطلاقات متعددة. اليد تطلق بإطلاقات متعددة. الآية الكريمة ذكرت اليد: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. كأن سائل يسأل المشرع، يقول له شنو مقصودك من اليد؟ هل المقصود من اليد خصوص الأصابع والأشاجع كما يقولون، اللي هو هذا حكم القطع في السرقة؟ منين تقطع اليد؟ من الأشاجع، من الأصابع. قد تطلق اليد على خصوص هذا المقدار، وقد تطلق اليد مثلا على خصوص ما تحت الزند، تحت المفصل هذا الزند، وقد تطلق كما في استعمالاتنا العرفية إلى الكتف. مو من يقولون إيده عرفا، شنو مقصودهم من الإيد؟ ما يصل إلى حد الكتف. فإذا اليد لها إطلاقات متعددة. فكأنما سائل يسأل، حين يسأل المشرع، كل أنت حينما تأمر بوجوب غسل اليد في الوضوء ماذا تقصد باليد؟ ما هو مقصودك من اليد؟ فيقول: أعني باليد ما إلى المرافق. فإذا إلى المرافق هذا ليس تحديدا للوجوب، وإنما هو تحديد للموضوع، لموضوع الغسل، يعني للمغسول. شنو هذا المقدار المغسول؟ ولذلك شوفوا إخواني، لذلك هاي الآية الكريمة اللي عبرت فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، هاي لا تنافي الأدلة الدالة على وجوب الابتداء بالأعلى. مو إحنا عندنا يجب الابتداء بالوضوء من الأعلى خلافا للعامة، يجب الغسل من المرافق إلى أطراف الأصابع، مو بالعكس. هذا قد يقال خلاف ظاهر الآية الكريمة، الآية الكريمة التي كأنما تدل على وجوب الابتداء من أطراف الأصابع إلى المرافق. هذا الفهم ليس صحيحا. ليش؟ لأن هذا شنو معناه؟ معناه أن الآية ناظرة في التحديد إلى كيفية الغسل. نقلنا لا، هي ليست ناظرة إلى كيفية الغسل، وإنما هي ناظرة إلى تحديد المغسول. تحديد المغسول كأنما شخص يقول مثلا: اكنس المسجد من الباب إلى المحراب. مو غرض أن تبتدئ من الباب وتنتهي عند المحراب، وإنما شنو غرضه؟ غرضه قاعد يحدد هذا المقدار اللازم كنسه. أنت بكيفك تبتدئ من الباب، من المحراب، من الوسط، لكن المقدار اللازم غسله هو من أطراف الأصابع إلى المرافق. هي لم تتعرض إلى كيفية الغسل حتى تكون منافية للأدلة الدالة على لزوم الابتداء بالأعلى. فإذن الآية الكريمة هي تريد أن تحدد المقدار المغسول. يقول المقدار المغسول إلى المرافق. هذا المغسول مو حكم، إنما المغسول هو شنو؟ هو موضوع. الحكم هو الوجوب، والمتعلق هو الغسل، والمرافق هذا هو الموضوع. اليد هو الموضوع، اليد إلى المرفق هو الموضوع. فالآية الكريمة في مقام تحديد المغسول، وأن الموضوع الذي يطلب غسله في الوضوء هو يقف إلى حد المرافق. يقول المصنف في قولنا سر من البصرة إلى الكوفة، هاي إلى الكوفة هو تحديد للمسير، للمسير متعلق، المسير في الخطاب الأول متعلق، وفي آيتنا الكريمة غاية لنفس الموضوع لليد المغسولة المطلوب غسلها. يقول إذا كان الأمر كذلك، إذا كانت الغاية قيدا للموضوع أو للمتعلق لا تكون دالة على المفهوم، فلو دل دليل على ضرورة غسل مثل مقدار شبر فيما فوق المرفق مثلا هذا لا يكون معارضا للآية الكريمة. الآية الكريمة لا تدل على المفهوم، لا تدل على نفي الوجوب عما فوق المرفق حتى تكون منافية لما يدل مثلا لو دل الدليل على وجوب غسل ما زاد على المرفق ولو بمقدار معين. الآية لا تدل على المفهوم، لكن قد يقال إذا كانت الغاية قيدا للموضوع، هذا قد يقال شنو النتيجة؟ أن النتيجة المصنف يقول أن الغاية إذا كانت قيدا للموضوع تكون تماما مثل الوصف. كيف أن الوصف لا مفهوم له، الغاية أيضا تكون لا مفهوم لها. ليش؟ هو في مقام تحديد موضوعه، الشارع المقدس في مقام تحديد موضوعه مرة يقول أكرم العالم العادل، هذا العادل شنو الغرض منه؟ غرض منه تحديد موضوع وجوب الإكرام. منه موضوع وجوب الإكرام؟ يقول العالم العادل. وإذا كان الوصف لتحديد الموضوع لا يكون دالا على المفهوم. الغاية أيضا كذلك، إذا كانت غاية للمفهوم وهي في مقام تحديد اليد المغسولة المقدار اللازم غسلة من اليد لا تكون دالة على المفهوم. قد يقال، الآن نجي إلى قد يقال إذا كانت الغاية قيدا للموضوع، فمن الواضح أن الموضوع إنما يحدد ويقيد لأجل شنو؟ ليش الشارع المقدس يجي يبدأ يحدد موضوعه؟ يعني يقول العالم الفقيه العادل، هو ليش يحدد موضوعه؟ يحدد موضوعه تمهيدا للحكم عليه، مو وإلا ما له معنى أن يحدد موضوع ويتركه، لابد أن يحدده حتى يحكم عليه. فإذا كانت الغاية قيدا للموضوع كما نفترض إحنا في الشق الثاني لكلام المصنف، إذا كانت الغاية قيدا للموضوع هي بالتالي سترجع قيدا إلى نفس الحكم. ليش؟ لأن الموضوع إذا انتفى ينتفي الحكم، باعتبار أن الملحوظ في تقييد الموضوع هو نفس الحكم. الشارع المقدس حتى يحكم على شيء هو يذكر الموضوع وكل قيوده وخصوصياته حتى يلاحظ كموضوع لذلك الحكم، فبالتالي يكون مرجع تقييد الموضوع إلى تقييد نفس الحكم. فنرجع للشق الأول اللي المصنف اعترف بالشق الأول، قال إذا كانت الغاية قيدا للحكم لابد أن ينتفي الحكم بتحقق الغاية وتدل على المفهوم. فنفس الكلام نقوله فيما إذا كانت الغاية راجعة إلى الموضوع. المصنف يجيب عن ذلك، يقول هذا الكلام تام وصحيح، لكن الذي ينتفي بانتفاء الموضوع ليس هو سمخ الحكم اللي احنا نتحدث عنه في المفهوم، وإنما الذي ينتفي بانتفاء قيد الموضوع أو بتحقق الغاية، غاية الموضوع، هو شخص الحكم. وشخص الحكم انتفاء أمر عقلي كما ذكر في بعض تنبيهات مفهوم الشرط، ولا يرتبط بالمفهوم لا من قريب ولا من بعيد. المفهوم يعني انتفاء سمخ الحكم، أما أن ينتفي شخص الحكم المعلق على الموضوع هذا لا يكون من المفهوم في شيء. والحاصل النتيجة اللي نقولها هي أنه لا دليل على أن الغاية المجعولة غاية للموضوع لا دليل على كونها دالة على الانتفاء عند الانتفاء، لأن كل ما يتوهم كون دليل على المفهوم في الشق الثاني هو باطل وليس بتام. لا أن غاية الموضوع موضوعة للدلالة على الانتفاء عند الانتفاء، ولا هناك قرينة عامة كالانصراف تدل على أن غاية الموضوع تدل على 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 معنى على اختصاص الحكم بالمغية المستلزم لانتفاء الحكم عند تحقق الغاية. ماكو قرينة عامة، ماكو لا وضع ولا انصراف، يعني ماكو أحد يمكن أن يدعي أن غاية الموضوع تدل على اختصاص الحكم بما قبل الغاية بالمغية، يعني فإذا تحققت الغاية ينتفي الحكم. كما أيضا اللغوية اللي الشيخ ذكرها، اللغوية أيضا ليست دليلا على ثبوت المفهوم إذا كانت الغاية غاية للموضوع. يعني ما حد يجي يقول أن عدم دلالة الغاية على المفهوم يلزم منه اللغوية، كما ذكر نظير ذلك في مفهوم الوصف، قالوا نفس التحديد بالعدالة أكرم العالم العادل، هذا يدل على المفهوم، وإلا إذا كان العادل لا مفهوم له لكان ذكره في الكلام لغوا. قبل أن شلون جاوبنا عنه، نفس هذا الكلام يقال في الغاية، إذا كانت الغاية غاية للموضوع كما في الآية الشريفة وكما في سر من البصرة إلى الكوفة، هاي الغاية غاية للموضوع، لو لم تكن دالة على المفهوم والانتفاء بتحقق الغاية لكان ذكر الغاية لغوا. الجواب هو نفس الجواب اللي ذكرناه هناك، جاوبنا هناك أكرم العالم العادل عدم لزوم اللغوية، قلنا هذا الكلام إنما يكون تاما لو انحصرت الفائدة في ذكر الوصف بالمفهوم، لكن الأمر ليس كذلك، لا، هناك غايات، هناك فوائد متصورة كثيرة يمكن أن تكون هي الداعية لذكر الوصف. ومن أبرز الفوائد تحديد الموضوع، شارع المقدس يريد يحدد موضوعه، العبد يسأله يقول له أنت منو تريد أكرم، منو يجب علي إكرامه، يقول له أكرم العالم العادل، مو معنى ذلك أن بانتفاء العدالة ينتفي سنخ وجوب الإكرام، لا، قد يجي خطاب ثاني يوجب إكرام شخص آخر، ما أحتاج، عفوا، شكرا لكم، لا ما يحتاج، إن شاء الله تجيس، أحسنتم شيخنا، شكرا. فإذن اللغوية أيضا ليست تامة حتى في مفهوم الغاية، ليش؟ لأننا قد ندعي أن الغرض من ذكر الغاية هو تحديد الموضوع، كما ذكرنا في الآية الكريمة كلش واضح، سائل يسأل يقول أنت قلت اغسل يدك، ما هو حد اليد المغسولة؟ يقول اغسل من أطراف الأصابع إلى المرافق، يعني يحدد المغسول، يحدد موضوع وجوب الغسل، نفس تحديد الموضوع، هذا فائدة من فوائد ذكر الغاية، لكن تحديد الموضوع هذا لا يعني انتفاء سنخ الحكم، لأن الذي ينتفي كما ذكرنا الذي ينتفي بتحقق الغاية هو شخص الحكم لا سنخ الحكم، وإحنا إنما نتحدث في المفهوم، والمصنف قال هذا الكلام عام ليس في خصوص مفهوم الشر، في كل المفاهيم مقصودنا من المفهوم انتفاء سنخ الحكم لا شخص الحكم، وبذلك يتبين أن صحيح في البحث الأول في الجهة الأولى هو تحقيق المصنف وتفصيله، لا أن الغاية تدل على المفهوم مطلقا كما ادعى المشهور، ولا أن الغاية لا تدل على المفهوم مطلقا كما التزم بذلك الشيخ الطوسي والسيد المرتضى قدس الله نفسيهما وبعض العامة أيضا التزموا بذلك. هذا تمام الكلام في البحث الأول. قال عفوا الشيخ عارف حسن شكرا يا قال وأما إذا كانت بحسب ها قيدا للموضوع، أما إذا كانت من الغاية بحسب ها بحسب القواعد العربية قيدا للموضوع، هذا الشق الثاني في خبال الشق الأول المتقدم. وأما إذا كانت الغاية قيدا بحسب القواعد العربية قيدا للموضوع، مثل سر من البصرة، شوفوا إخواني قال قيدا للموضوع، بعدين مثل قال سر من البصرة إلى الكوفة، هاي إلى الكوفة قيد للمسير، مو للمسير، المسير شو نسميه حسب الاصطلاح متعلق، لكن أحيانا يذكرون كما ذكر العلامة المشكيني، ذكر قال إطلاقات المتعلق والموضوع مختلفة، ناقل عبارته، إطلاقات الموضوع والمتعلق مختلفة، قد يطلق الموضوع على الأعم من الموضوع والمتعلق، سر من البصرة إلى الكوفة. فحالها حال الوصف، يقول إذا كانت قيدا للموضوع فحال الغاية حال الوصف في عدم الدلالة، في عدم الدلالة على شنو؟ على المفهوم، لا تدل على المفهوم، كما أن الوصف لا يدل على المفهوم، الغاية إذا كانت قيدا للموضوع أيضا لا تدل على المفهوم. وإن كان هذا إشارة إلى أن قلت اللي ذكرناه، أنت تقول أنه إذا كانت هي غاية للموضوع وتحديد للموضوع، هو إنما يحدد الموضوع بلحاظ الحكم. أحسنتم شيخنا العفو، تفضلت، شكرا. فحاله حال الوصف في عدم الدلالة على المفهوم. وإن كان تحديد الموضوع بها بالغاية بملاحظة حكمه، هو الشارع إنما يقيد الموضوع وعينه على شنو؟ عينه على الحكم، بملاحظة الحكم. وإن كان تحديد الموضوع بالغاية بملاحظة حكمه وبملاحظة تعلق الطلب به، شوفوا تعلق الطلب بمن؟ بالموضوع، هذا دليل على اللي أقول أن مقصود من الموضوع الأعم من المتعلق، لأن الموضوع لا يطلب، الموضوع لا يطلب، الذي يطلب هو المتعلق. يعني من يقول أكرم عالما عادلا، مو أنه يطلب من المكلف أن ينشئ عالما حتى يكرمه، وإنما على تقدير وجود العالم، الموضوع يأخذ مفروض التحقق والوجود، على تقدير وجود العالم يجب إكرامه وتعلق الطلب به. وقضيته، قضية هذا التحديد ليس إلا عدم الحكم فيها إلا بالمغيّر، يعني يريد يقول تمام أن الموضوع إنما يحدد بملاحظة الحكم، بملاحظة الحكم، لكن الذي ينتفي بتحقق الغاية أي حكم؟ شخص الحكم، الحكم في القضية، الحكم المذكور في القضية، مو تمخل حكم. يقول وقضيته، يعني قضية هذا التحديد، قال تحديد الموضوع بملاحظة حكمه، ومقتضى هذا التحديد ليس إلا عدم الحكم فيها، عدم الحكم في القضية، هاي فيها يعني شخص الحكم، الحكم في هاي القضية المنشأة فعلا ينتفي بتحقق الغاية، لكن هذا لا يعني انتفاء سنخ الحكم، لعله يجي خطاب آخر يثبت الحكم عما وراء الغاية. وقضية هذا التحديد ليس إلا عدم الحكم فيها في القضية إلا بالمغيى، هذا ليس من المفهوم في شيء، يعني الحكم الثابت في القضية لا يثبت إلا للمغيى ولا يثبت لما بعد الغاية، لكن هذا ليس هو المفهوم. من دون دلالة لها، من دون دلالة للغاية أصلا على انتفاء سنخ، على انتفاء سنخ الحكم عن غيره، عن غير المغيى. ليش؟ لعدم ثبوت وضع لذلك. إجا هاي الأمور الثلاثة اللي ذكرناها، لا أكو وضع، لا أكو قرينة عامة مثل الانصراف، كما أن اللغوية ليست تامة. أولا لعدم ثبوت وضع لذلك، لعدم ثبوت وضع للدلالة على انتفاء سنخ الحكم، يعني الواضع ما وضع غاية الموضوع للدلالة على انتفاء سنخ الحكم، عما وراء الغاية، ما كل شيء وضع. هذا أولا. ثانيا وعدم قرينة ملازمة لها، ملازمة علما للدلالة على انتفاء سنخ الحكم، ولو غالبا ولو قرينة غالبية هماكو دلت على اختصاص الحكم به، دلت على اختصاص الحكم بالمغير. شوفوا شنو مقصودة من القرينة العامة، مقصودة من القرينة العامة يقول ما عندنا قرينة عامة تدل على أن الحكم مختص بالمغير التي تستلزم انتفاء سنخ الحكم عما وراء الغاية. هيك يريد يقول، يقول ما عندنا قرينة عامة تدل على اختصاص الحكم بالمغير. شنو لازم اختصاص الحكم بالمغير؟ انتفاء سنخ الحكم عما وراء الغاية. شوفوا عبارته، يقول وعدم قرينة ملازمة لها، يعني قرينة عامة تستلزم لها منية الدلالة، وقال قال في عبارة السابقة من دون دلالة لها على انتفاء سنخ الحكم عن غيره. هاي شلون تدل القرينة على انتفاء، تدل على انتفاء سنخ الحكم عما وراء الغاية؟ بأن تدل أولا على اختصاص الحكم بالغاية، لأن إذا دلت على اختصاص الحكم بالغاية لازم ذلك أن سنخ الحكم ينتفي عما وراء الغاية. واضحة العبارة إخواني؟ قال وعدم قرينة ملازمة لها، ملازمة للدلالة المذكورة سابقا، ولو غالبا ولو قرينة عامة غالبية دلت على اختصاص الحكم به بالمغير، فتدل طبيعي بالملازمة عن انتفاء سنخ الحكم عما وراء الغاية. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث وفائدة التحديد. أنت تقول إذا التحديد بذلك يكون لغوا، يقول لا، هواي عندنا فوائد يمكن أن تكون غرضا لمجيء المتكلم بالغاية. يقول وفائدة التحديد بها بالغاية كسائر أنحاء التقييد، مثل أي وصف مثل أي قيد، غير منحصرة بإفادة المفهوم. وهذا الاختصاص اللي قال هذا اختصاص الحكم بالمغير، مو بالضرورة أن التقييد بالغاية يدل على اختصاص الحكم بالمغير حتى تقول يستلزم الدلالة على الانتفاء إذا تحققت الغاية. لا، قد تكون الغرض من المجيء بالغاية هو تحديد الموضوع كما واضح هو في الآية الكريمة في آية الوضوء، غير منحصرة بإفادته كما مر في الوصف. ثم المصنف بعد ذلك ينتقل إلى البحث الثاني، البحث المنطوقي، يأتي عنه الكلام. وصلى الله على محمد وآل محمد.